الشمعة الحادية والأربعون خيرون بلا حدود.
يقولون إذا أردت أن تعرف شخصا على المستوى العميق فانظر إلى طموحاته وتطلعاته وأحلامه وما يهجس به في خلواته، فإن كانت تدور حول أشياء شخصية وصغيرة فهو صغير، وإن كانت تدور حول نفع عام وتحولات كبيرة فهو كبير. وهذا يا أبنائي وبناتي ميزان دقيق، لأن ما يقدر عليه البشر من خير أو شر يظل محدودا ومقيدا بالظروف والإمكانات المتاحة، أما ما يحلمون به وما يتمنونه فإنه متصل بأرواحهم وأعماق ذواتهم، وهو طليق من كل قيد، لهذا فإنه يعبر عنهم تمام التعبير. الحقيقة أيها الأعزاء والعزيزات أن المسلم الملتزم بحقيقة الدين يظل مترددا بين خير ينجزه وخير يتطلع إليه، ولهذا فإن قلبه دائم التألق وضميره في حالة من الراحة العظيمة. إن لدينا عددا من النصوص التي تحث المسلم على أن يحرص على نية الخير والتطلع إليه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، متفق عليه. طبعا يا أبنائي وبناتي، ليس المراد بالهم هنا مجرد خطور الشيء في البال ثم ينسى بعد قليل كما تنسى كل الخواطر العابرة، وإنما المراد العزم والتصميم الذي يصاحبه الحرص على العمل. ومن الأقوال الواردة في الحث على التطلع إلى الخير والحرص على النية الصالحة قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. ويقول سعيد بن المسيب: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. ويذكر زيد بن أسلم أن رجلا كان يطوف على العلماء قائلا: من يدلني على عمل لا أزال منه عاملا، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل أو النهار إلا وإني عامل لله تعالى. فقيل له: قد وجدت حاجتك، اعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركت فهم بعمله، فإن الهام بفعل الخير كفاعله. وقد ذكروا أن عبد الله بن الإمام أحمد قال لأبيه: يا أبتي أوصني. فقال له: يا بني انوي الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، أي مدة نيتك للخير. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لأبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، الخيرون من هذه الأمة يحبون الإحسان إلى الخلق، ويحبون رؤية المسلمين وهم في خير ونعمة. ثانيا، أكبر دليل على أن حب الخير وإرادته موجودان لدى المرء هو انغماسه في عمل الخير، حتى إذا حالت العقبات والظروف المعاكسة بينه وبين الخير لجأ إلى تطلعاته فجعلها خيرة، ثم مكث ينتظر الفرصة كي يجسدها في حركة ملموسة. ثالثا، إن المنتفعين الأساسيين بأعمال الخير ليسوا الذين يستقبلونها، وإنما الذين يقومون بها، حيث إن ثواب الله تعالى لهم لا يعدله أي شيء. رابعا، اجعلوا من نواياكم معيارا تتعرفون من خلاله على جوهر شخصياتكم، وعلى القيم التي تؤمنون بها، وعلى مدى حرصكم على نفع أهلكم وبلادكم والناس من حولكم. خامسا، ليحاول كل واحد منكم أن يقوم بعمل خيري صغير كل يوم، وذلك مثل الصدقة بريال، والسؤال عن صديق، ونصيحة لشخص مقصر، وتعليم لجاهل، ومساعدة لزميل في درس من الدروس، وابتداء الآخرين بالسلام، إلى آخره من هذه الأعمال الصغيرة واليسيرة. سادسا، قارنوا دائما بين ما تفعلونه من الخير وبين ما تتطلعون إليه، واجعلوا ما تتطلعون إليه أكبر وأعظم، واسعوا إلى تحقيقه. سابعا، اتخذوا من نية الخير حاجزا يحول بينكم وبين الوقوع في المعاصي، وحاجزا يمنعكم من السقوط في أوحال الأنانية. ثامنا، حدثوا أهليكم وأصدقاءكم المقربين بما تتطلعون إليه، واستشيروهم في كيفية الوصول إليه، واطلبوا منهم المساعدة على ذلك.
الشمعة 42، الوطنية انتماء وعطاء.
الاستقرار في الأوطان، والشعور بالأمان، والعيش مع الأهل والأرحام ورفاق السبا، نعمة من أجل النعم التي تستوجب الحمد لله والثناء عليه، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا أولئك الذين قلعوا من جذورهم وصاروا يعيشون في مخيمات اللاجئين، يتذوقون ألوان الهوان، وينتظرون يدا حانية تضع شيئا في صحونهم الفارغة. حين يحب المسلم بلده ويرتبط به ويسعى لخيره وخير أهله، فإنه في الحقيقة يسلك طريقا إلى تهذيب نفسه وتخليصها من الأنانية المقيتة. فالحب والولاء والاهتمام عطاء من أجمل أشكال العطاء. إن كل حركة إيجابية وكل مساهمة خيرة ترفع من شأن الوطن هي إضافة لرصيد مجموع المواطنين، وهذا لا يشعر به الناس إلا إذا خرجوا من بلادهم، حيث إنهم يعاملون في المطارات ومجالات العمل وفي وسائل الإعلام بناء على جوازات سفرهم التي يحملونها. حينئذ يبدو كل مواطن وكأنه صورة مصغرة عن وطنه، ولهذا فإن أي جهد يبذل في بناء الأوطان يستثمره وينعم به الباذلون أنفسهم ثم أبناؤهم وأحفادهم من بعدهم. لا يستطيع العظماء والنبلاء وأهل النفوس الكبيرة أن ينسوا مساقط رؤوسهم مهما بلغوا وسموا، لأن الحنين إلى الأوطان جزء من نبلهم ووفائهم وعظمتهم. وقد ذكروا أن أبان بن العاص قدم من مكة مهاجرا إلى المدينة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبان، كيف تركت مكة؟ فقال: تركت الإذخر وقد أعذق، والثمام وقد أورق، وهذه نباتات مكة في فصل الربيع. فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تذكر مراتع الصبا وملاعب الطفولة. إن حب المسلم لوطنه جزء من حبه لدينه، لأنه لا يمكن لنا أن نتطاول في بنيان الدين وأن نعلي من شأنه في أوطان مهزومة أو مضطربة أو ذليلة ومتخلفة. فإذا أردنا لأمة الإسلام أن تزدهر وأردنا للرايات الإسلامية أن تخفق عاليا بالبشر والخير، فإن علينا العمل على بناء أوطان عزيزة ومنيعة وخيرة، تفيض بالرحمة والبر والتآلف، ويظللها الرخاء والأمن والاستقرار. احذروا يا بناتي وأبنائي أن تتعاملوا مع الوطن كما يتعامل التاجر مع التاجر. كم ستدفع لي وسلعتي تساوي أكثر، إلى آخره. إن هذا المنطق يجافي الحب الحقيقي للوطن. أضيفوا إلى هذا أن كل ما نقدمه لأوطاننا هو قضاء لدين في ذمتنا، كما قال شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. لا تقل أبدا ما الذي قدمه لي وطني، ولكن قل ما الذي قدمته أنا لوطني. البلد الصالح هو وطن يسكنه أناس صالحون، والبلد الفاسد بلد يسكنه أناس فاسدون. هنا قد تقولون لي: من هو المواطن الصالح ومن هي المواطنة الصالحة؟ وأقول في جواب هذا السؤال: أولا، المواطن الصالح والمواطنة الصالحة إنسان قادر على أن يمنح الوطن شيئا من حبه وعاطفته واهتمامه، وهذا يدفعه إلى خدمته والغيرة عليه والدفاع عنه. ثانيا، المواطن الصالح قبل كل شيء هو لبنة ممتازة يفتخر البناء الماهر بجعله جزءا صغيرا من صرح الوطن الكبير. ثالثا، صلاحية المرء لأن يكون جزءا من صرح الوطن تتجلى في شيئين جوهريين، هما الاستقامة في السلوك والكفاءة الشخصية. فنحن نسعى لبناء وطن مستقيم خلوق ومنيع منتج ومستقل. رابعا، المواطن الصالح يضبط حريته بالإرادة الجمعية لمجتمعه، فيخضع لأعرافه الصالحة ويساعد على تقوية لحمته الأهلية. خامسا، يشكل المواطن الصالح إضافة لوطنه من خلال إعداده الجيد لذاته، ومن خلال كونه شخصا غير عادي في إتقانه وأدائه لأعماله. سادسا، حين يعاني الوطن من مشكلات بعينها، فإن المواطن الصالح يكون جزءا من الحل لتلك المشكلات، لأنه ببساطة لا يشكل عبئا على الوطن، وإنما ينظر إليه على أنه مساهم في إنقاذه. وهذا لا يكون إلا إذا كان المواطن صالحا مستقيما خيرا ومنتجا. سابعا، المواطن الصالح يملك فائضا من الوقت أو الجهد أو المال، ويعمل على توظيف ذلك الفائض في خدمة العناصر الضعيفة من أبناء بلده، مثل الأرامل والأيتام والعجزة والمعوقين. ثامنا وأخيرا، المواطن الصالح يعامل المكان الذي يعيش فيه كما يعامل مثقف ممتاز مكتبته الخاصة، إنه يستفيد منها ويمدها بالجديد والمفيد، ويتركها يوم أن يتركها وهي في أفضل ما تكون غنى واكتمالا. أضر شيء على الوطن أقوام يتحدثون عن أمجاده ويتغنون باسمه وهم يعملون على إيذائه والإساءة إلى سمعته، وأعيذكم بالله من أن تكونوا مثلهم.
الشمعة 43، روح التدين.
نحن مغمورون بفضل الله تعالى بما أكرمنا به من نعمة الإيمان والهداية، وشكر هذه النعمة الكبرى يكون بالتفاعل مع المنهج الرباني الأقوم، واتخاذه دليلا نسترشد به في كل أمور حياتنا، محصلة كل العبادات في الإسلام يا بناتي وأبنائي محصورة في شيء واحد، هو تدعيم معنى العبودية في نفس المسلم وعقله وسلوكه وتقوية صلته بالله تعالى، فهو يحبه ويرجوه ويستحي منه ويخافه ويشعر بمعيته ويبذل جهده في كسب مرضاته ويلتزم بأوامره ويقف عند نواهيه. ولا أريد هنا أن أستعرض الآيات والأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى الكبير، لكن أود أن أقول لكم على الرغم من تقدم عدد من الأمور في حياتنا مثل الوعي والفكر والعلم والاقتصاد، إلا أن هناك جانبا مهما يصاب بالذبول والضمور، أتعرفون ما هو؟ إنه الجانب الروحي، جانب الإحساس بمعية الخالق عز وجل لنا وحضوره الجليل في قلوبنا وأرواحنا. وهذا يحدث لنا بسبب كثافة المشاغل اليومية وتعقد الحياة المعاصرة، كما أنه يحدث أيضا بسبب ما فتح علينا في السنوات الأخيرة من الترفيه والتسلية واللهو على نحو لم يسبق له مثيل. ولا تنسوا التيار الشهواني الجارف الذي دخل كل بيت. الإنسان يا أعزائي وعزيزاتي ضعيف، ومن السهل أن يشعر بالخوف والاغتراب، ولهذا فإنه يحتاج دائما إلى مظلة أمان يحتمي بها من تهديدات المجهول وضغوطات المادة. وليس هناك شيء كالصلة بالله تعالى لتوفير تلك المظلة. أنا أعرف حجم المعاناة التي يلاقيها أبنائي وبناتي في هذا العالم المملوء بالشكوك والشهوات والمغريات والتعقيدات، وهذا هو بالضبط ما يدفعني إلى التركيز على الجانب الروحي. وكونوا على ثقة أن إمكانات النجاة والنصر موجودة وكبيرة، لكن بشرط أن نصغي إلى الدليل ونتلقى إرشاداته بحماسة واهتمام. هناك شباب كثيرون وشابات كثيرات من أبناء وبنات هذه الأمة يتحركون ويشقون طريقهم مقتفين أثر أبي مسلم الخولاني حين قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. صدق أبو مسلم، وإن كل واحد منكم يستطيع أن يكون من أولئك الرجال الذين يجددون عهد شباب الأمة وفتيانها بالدين واتباع النبي الأمين. قد تقولون: كيف نكون كذلك؟ وما الذي علينا أن نفعله؟ الطريق يا أبنائي وبناتي إلى ذلك بسيط وجميل وواضح، ويمكن أن أشير إلى أهم ملامحه في المفردات الآتية. أولا، تذكروا دائما أن مستقبلكم ومصيركم وكل شأنكم في يد الله البر الكريم العزيز الرحيم، وحاولوا ترسيخ هذا المعنى في وعيكم من خلال استحضاره وفهم مدلولاته. ثانيا، كلما رأيتم فرصة للعمل الصالح رددوا في أنفسكم: هذا يرضي ربي، ثم سارعوا إليه. ابتسامة صادقة في وجه شخص تسلم عليه، مسح على رأس يتيم، صدقة بمبلغ زهيد، تقبيل يد الوالد والوالدة، عرض خدمة على صديق، إلى آخره. ثالثا، هناك شيء فريد في إشعال جذوة الشوق في القلوب وفي التنعم بنفحات الكريم الرحيم، وهو الاستيقاظ قبل الفجر والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة والمناجاة. وأملي أن يصبح هذا جزءا من البرنامج اليومي لكم، وسترون المكاسب العظيمة له والتي ستنير الكثير من جوانب حياتكم، فهل أنتم فاعلون؟ رابعا، تعلموا فن التذلل لله تعالى والتملق له والانكسار بين يديه، وأظهروا حاجتكم المطلقة إلى عفوه ومعونته، وأكثروا من الثناء عليه، واتخذوا منه وسيلة لترقيق قلوبكم. خامسا، قاوموا المغريات وكل ما يصرفكم عن التفكر في فضل الله تعالى وعظمته وسلطانه. أقول ما أقوله وأنا أعتقد أن ما ذكرته ليس عبارة عن تكاليف شاقة، وإنما هو فرص ومناسبات لإنعاش الروح وإحياء القلب والشعور بمباهج حياة جديدة.
الشمعة الرابعة والأربعون، العلم وليس الذكاء.
كثيرا ما يتجادل الناس في مسألة المفاضلة بين العقل والعلم، وفي القدر المطلوب منهما للإبداع والاختراع والتفوق. وفي مرحلة من تاريخنا كان كثير من المثقفين يعتقدون أن تفضيل العلم على العقل شيء لا يليق بمثقف رصين. ومن أدبيات الجدال في هذه المسألة ما ذكره أحد الشعراء حين قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأومأ العلم إيماء وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. لا أحد يا أبنائي وبناتي يستطيع أن يهون من شأن الذكاء ومن دوره في تنظيم المعرفة وخضها من أجل الوصول إلى شيء جديد. ولا أريد هنا أن ألفت نظركم إلى أشياء بدهية، لكن أود أن أشير إلى أن كل من الذكاء والعلم أساسي في الإبداع والنجاح، لكن كلما قل العلم ظهر دور الذكاء، وكلما كثر العلم تراجع دور الذكاء. وإن الحجم المتاح من العلم اليوم شيء هائل، وإن المعرفة تتضاعف في هذا العصر كل 15 سنة مرة على أبعد تقدير، مما يعني أن قيمة الذكاء تتراجع باستمرار. ومن هنا فإن الاعتقاد السائد الآن هو أن العلم هو المصدر الأساسي لتشكيل العقل. وقد شبه أحدهم العقل بالرحى التي تطحن الحبوب، وشبه العلم بالقمح الذي نصبه فيها، فمهما كانت الرحى عظيمة فإنها لن تخرج لنا طحينا إلا من نوع القمح الذي وضعناه فيها، وإذا لم نضع فيها شيئا لم تخرج لنا شيئا. ذكاء متوسط مع تعلم جيد ومع جد ومثابرة وتخطيط طموح أجدى على صاحبه وأنفع له من ذكاء متوهج وعال جدا، لكن لا يصحبه تنظيم ولا علم ولا طموح. وهذا هو التفسير الصحيح لما نراه من تسجيل كثيف لبراءات الاختراع لدى بعض الدول سنويا، وما نراه من شح في ذلك لدى دول أخرى، حيث إن الذكاء على مستوى الأمم والشعوب موحد، وإن كان يختلف باختلاف الأفراد. وما أجمل قول أحدهم: إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئا. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، لا تفكروا في مستقبلكم ولا ترسموا أهدافكم بناء على ما لديكم من ذكاء وقدرات، ولكن حاولوا أن تحصلوا العلم النافع الذي يساعدكم على الوصول إلى تلك الأهداف، ثانيا لا تلتفتوا إلى ما قد يقوله فيكم بعض ذويكم وبعض أساتذتكم من أنكم متوسطو الذكاء أو محرومون منه، واعملوا على الاستفادة من أوقاتكم إلى أقصى حد، وادرسوا التخصصات التي تميلون إليها وتحبون القراءة فيها. ثالثا حين يبلغ أحدكم أشده فليحرص على تلقي العلم عن نبهاء عصره، وإن المرء حين يأخذ عن الكبار فإنه يرشح نفسه ليصبح مثلهم. وابحثوا عن الجامعات الممتازة ولو كانت مكلفة، لأن التعليم والتدريب الجيدين يعوضان المرء عن بعض ما لديه من نقص في الإمكانات العقلية والذهنية. رابعا بالصبر والعزيمة والإصرار على طلب العلم، قد يحقق الواحد منكم من التقدم الشخصي على المدى البعيد ما يعجز عنه كثير من الأذكياء. وتذكروا دائما السباق الذي جرى بين الأرنب والسلحفاة، حيث هزم الأرنب بسبب غروره وتوانيه وتسويفه، وفازت السلحفاة بدأبها ومثابرتها.
الشمعة الخامسة والأربعون، مفتاح الخيرات.
هذا عنوان غامض، الهدف منه تحريض الأذهان على التفكير، وهو مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. إن البر اسم جامع لكل أنواع الخير، فكأن الصادق يحوز الخيرية وينال شرف الانتماء إلى خيار هذه الأمة، كما أن لزوم الصدق يقي صاحبه الكثير من المزالق ويعود على المجتمع بأعظم المنافع. من المهم يا أبنائي وبناتي أن تدركوا أن الكذب فشى في الناس اليوم إلى درجة يمكن معها القول إنه أصبح أحد أوبئة هذا العصر، وذلك بسبب الأموال الهائلة التي تنفق على فن الدعاية والإعلان، وهو فن يعتمد تجاوز الحقيقة أساسا في إغراء الناس بالشراء. أيضا ازداد تفتح الناس على مصالحهم على نحو مرضي، مما دفعهم إلى الحرص على الحصول على أقصى حد ممكن من المنافع وعن أي طريق كان. الصدق يا بناتي وأبنائي يعني الاستقامة، ويعني استواء الظاهر والباطن، ولطالما كان الصدق دافعا إلى تجنب الأخطاء، وذلك لأن الصادق يعرف أن كثرة وقوعه في الأخطاء والمخالفات والأمور غير اللائقة ستضطره إلى الوقوع في الكذب بسبب حاجته إلى تسويغ أخطائه والدفاع عن نفسه. ولهذا فإن الصادق يحاول أن يكون مستقيما، وإن الأمة في حاجة إلى الصدق، لأنه يشكل الأساس لشيوع الثقة في علاقاتنا المختلفة. وإن الثقة أيها الأعزاء والعزيزات تشكل جزءا مهما من رأس مالنا الاجتماعي، وإذا فقدناه فقد لا نستطيع استعادته إلا عبر عدة قرون. ومن هنا فإن الكذاب يمارس عملية تخريب واسعة النطاق، ويلحق الكثير من الضرر بنفسه أولا وبمن حوله ثانيا. الصدق يجعلنا نشعر بالأمن والأمان والوضوح والطمأنينة، وقد كان سلف هذه الأمة يهتمون باستقامة اللسان وصدق اللهجة اهتماما عظيما، وذلك لما للكذب والفحش في القول وتضليل الناس من مخاطر جمة. ومما يروى في هذا السياق أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وما صليت يا أبا عبد الرحمن، يعني يلمزه ويقول إنك أسرعت في طوافك وفي صلاتك، لم تتريث ولم تتأنى. فقال له ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، ليحاول كل واحد منكم أن يجعل من الصدق لمسة شخصية يطفيها على كل جوانب حياته، فإن هذا مما يرضي الله تعالى ويرفع شأن العبد. ثانيا، اجعلوا عقولكم تسبق ألسنتكم، واحسبوا حساب الكلمة قبل أن تنطقوا بها، فرب عبارة أهلكت قائلها وهو لا يدري. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم الكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثالثا، أقلوا من الكلام في غير خير، وتجنبوا الجدال والمراء والاستمرار في الجدال العقيم. رابعا، أدنى درجات الصدق أن يطابق كلام المرء معتقده وغالب ظنه، وهناك مطابقة الكلام للواقع، وهذا يتطلب من صاحبه التأكد من أن ما يتكلم عنه موجود فعلا في الواقع، وأن ما ينفيه هو فعلا غير موجود في الواقع. خامسا، أعرضوا عن الكذابين ولا تتجاوبوا معهم وناصحوهم. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وقد كان الرجل يكذب الكذبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. رواه أحمد بإسناد صحيح.
الشمعة 46، قاوم التحيز.
الناس مفطورون على حب أنفسهم والإعجاب بأعمالهم وكل ما يتصل بهم، كما أنهم مفطورون على رعاية مصالحهم وزيادة ما بين أيديهم من مكاسب وخيرات. لكن الناس جميعا يواجهون مشكلات جمة ومتنوعة حين يتعاملون مع بعضهم، وحين يصدرون الأحكام على ما يرون من أحداث ومواقف وأشياء. وإن جزءا من مشكلاتهم يعود إلى تحكم أهوائهم بهم وضعف مقاومتهم لرغباتهم. نحن يا أبنائي وبناتي مطالبون من قبل الخالق جل وعلا أن نقول الحق ونتحلى بالإنصاف مع القريب والبعيد والصديق والعدو، وألا تأخذنا في ذلك لومة لائم. الصواب صواب والخير خير، سواء أكان من يفعله صديقا أم عدوا. الباطل باطل والشر شر والسيء سيء، سواء أكان من يفعله صديقا أو عدوا. وهذا لا يكون إلا إذا استخدمنا معايير واحدة ومواصفات موحدة. أنتم جميعا تعرفون قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة، كان له صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر، إنها صورة مقززة جدا، فهذا الرجل لديه صاع كبير فإذا اشترى كال به، ولديه صاع صغير يستخدمه حين يبيع الناس شيئا مما لديه. كثير من الناس يفعلون ذلك في الأشياء المعنوية دون أي شعور بالحرج. ومما يذكر في هذا السياق أن شاعرا مدح أحد الولاة فأطنب في مدحه ورفعه فوق قدره، وبعد مدة غضب منه فنظم قصيدة في ذمه وبالغ في ذلك حتى وصفه بأشنع الصفات. فكلمه بعض الناس في ذلك: كيف تمدح الرجل ذلك المديح ثم تذمه ذلك الذم؟ فقال الشاعر: رضيت فقلت خير ما أعلم، وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم. إنه أساء حين رضي ولم يحسن حين غضب، لأنه بالغ في كلامه وتجاوز حدود الواقع. إن الله تعالى وجهنا إلى أن نكون عادلين مع من نحب ومن نكره، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول في هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. نحن نحب أن يفهمنا الآخرون بطريقة صحيحة، ونحب أن يلتمسوا لنا الأعذار إذا أخطأنا، كما نحب ألا يصفونا بما ليس فينا من السوء، وألا يقللوا من شأن مواهبنا ومن شأن الخير الذي لدينا. نحن نحب كل هذا، فإذا أردنا الفوز برضوان الله تعالى والنجاة من النار فلنقم إلى جانب الإيمان والعمل الصالح بكل ذلك تجاه الآخرين، فهذا من مقتضى العدل والإنصاف والقيام لله تعالى بالقسط. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، معاملة الناس بالعدل والإنصاف لا تتم بطريقة آلية وسهلة، وإنما تحتاج إلى خوف الله تعالى وإلى مجاهدة النفس. والحقيقة أن مجاهدة النفس ستظل حجر الزاوية في كل مراحل الطريق وعلى كل الأصعدة، وأرجو أن يكون هذا واضحا لديكم. ثانيا، نحن نحتاج حتى نقاوم التحيز إلى أن نكون دقيقين جدا في تعبيراتنا، وإن عصرنا هذا هو عصر الدقة، فمن المهم أن نعرف كيف نستخدم الألفاظ التي نصف بها الأشياء، وذلك مثل الكلمات الآتية: ممتاز، رائع، مذهل، مدهش، جيد جدا، مقبول، حسن، لا بأس به، سيء، مدمر، مخجل، غير مرغوب فيه، كارثة، إلى آخر. إن كل واحد منا مطالب بأن يستخدم كل لفظة للدلالة على حالة بعينها، وألا يفرق في الاستخدام بين حالة وأخرى على أساس عاطفي أو مصلحي. فكلمة كارثة حين تستخدم تدل على شيء مخيف جدا، سواء كان ذلك الشيء من فعل المتكلم أو من فعل أحد خصومه وأعدائه، وهكذا. ثالثا، احذروا يا أبنائي وبناتي إصدار الأحكام على الناس على أساس الظن والتخيل، أو على أساس الحدس الشخصي، أو على أساس خبر من هنا أو هناك، فهذه مسؤولية عظيمة. قد قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. رابعا، اجتنبوا الحكم على نوايا الناس ومقاصدهم، فذاك أمر متروك لله تعالى. نحن نحكم على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. نحن نحكم على الأقوال وعلى الأفعال وعلى المواقف، أما الدوافع والأهداف والغايات وما خفي من الحيثيات فإن الخوف من الله تعالى يلزمنا بالكف عن الحديث عنها حتى لا نظلم الناس، وحتى لا نقول فيهم ما ليس فيهم. لا تنسوا القاعدة الذهبية التي تقول: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وكما أشار إليه الحديث الشريف الذي ذكرناه قبل قليل.
الشمعة 47: السلوك المنطقي.
لدى الشباب والشابات عواطف نبيلة وصفاء وحسن ظن بالناس وبالمجتمع، ولديهم قيم سامية يؤمنون بها بقوة، وهذه كلها أشياء جيدة وإيجابية. لكن من المهم يا أبنائي وبناتي أن ندرك أن الأمور لا تسير دائما كما نشتهي أو كما نظن، وأن العيش في مجتمع سيعني فورا أن علينا أن نبدي درجة من التكيف مع ما هو موجود، وأن نفهمه، وأن نؤهل أنفسنا للتعامل معه، وإلا تحولنا إلى أشخاص عاطلين واحتجاجيين وأشخاص غير مفهومين من قبل كبار السن وأصحاب الخبرة والتجربة. الواقع أيها الأعزاء والعزيزات خليط من القيم والمصالح، وكل الناس حين يتحركون يتحركون في ظلال قيم يؤمنون بها، ومن أجل مصالح يسعون إلى تحقيقها. وفي الظروف الصعبة قد يتخلى كثير من الناس عن كثير من قيمهم ومبادئهم في سبيل تحقيق مصالحهم، وهذا مرفوض لكنه موجود، وعليكم أن تتعاملوا معه على أنه حقيقة واقعة. وكل الناس في الحقيقة يحاولون أيضا تحقيق مصالحهم مع أدنى حد من الخروج على مبادئهم. حتى اللصوص الذين يستهدفون الحصول على المال لا يقاتلون ولا يقتلون إذا كان في إمكانهم الحصول عليه من غير إراقة الدماء. وهكذا، الذي أود منكم أن تفهموه هو أن لكل مجال طبيعته، ولكل علاقة طبيعتها، كما أن لكل مجال وعلاقة ووضعية منطقية خاصة، والمطلوب فهم تلك المنطقية والتعامل معها بحكمة وفاعلية. لنحاول فهم العالم من خلال فهم ذواتنا، وحين نحاول ذلك فإننا سنجد أن الناس يحملون في قلوبهم اللطف والنبل والرحمة، ويتمتعون بخلق التضحية، وقادرون على العطاء المجاني. لكن لكل ذلك في النهاية حدود يتوقف عندها بحسب كل شخص. وسنجد كذلك أنه ليس هناك شخص لا يهتم بمصالحه ومنافعه، لكن تلك المنافع قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. والآن سأشرح لكم هذه المعاني عبر العديد من الأمثلة. أولا، إذا كان لدى أخيك مصنع وأنت عاطل عن العمل، فقد تستغرب إذا لم يدعك للعمل لديه وأنت محق في ذلك، لكن لأخيك أيضا حساباته، فقد يعتقد أن المرتب الذي يستطيع دفعه لك قليل لا يكفيه بسبب أن المصنع يسجل خسائر مستمرة، ولهذا فإنه لم يدعك للعمل لديه. وقد يكون أخوك ممن يعتقدون أن توظيف الأقارب لا يأتي إلا بالمشكلات، ولهذا فإنه يفضل أن يدفع لهم مساعدات على أن يشغلهم عنده. وهكذا. هل تريدون فهم هذه المعادلات؟ إذن ليتصور كل واحد منكم أنه هو صاحب المصنع، وسيجد أنه سيتصرف نحوا من ذلك التصرف. ثانيا، حين يكون لك أخ يعيش معك داخل الأسرة، ويكون ذلك الأخ أعظم برا بأبيك منك، وأسرع استجابة لطلباته، وأكبر قدرة على تدبير شؤون الأسرة، فما المتوقع آنذاك؟ أو ما السلوك المنطقي لأبيك في هذه الحالة؟ السلوك المنطقي هو أنه سيكون أشد تعاطفا مع أخيك، وأكثر قربا إليه منك، وسيطلب من أخيك أشياء كثيرة لا يطلبها منك، وسيمنحه الرضا أكثر مما يمنحك، وستظل أنت أيضا ابنه، وسيظل يدعو لك بالخير، لكن منزلتكما في نفسه ستكون مختلفة. ثالثا، حين يعتدي عليك شخص باتهامك بشيء ليس فيك، كأن يتهمك بأنك ذكرته بسوء في مجلس من المجالس، فإن من المنطقي أن تدافع عن نفسك وترد عليه، لكن ستخالف العرف والمنطق إذا بالغت في الرد، كأن تشتمه أو تضربه أو تجعله قضية كبرى في حياته، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، فيتحولون من أشخاص معتدى عليهم إلى أشخاص معتدين. رابعا، إذا أراد الواحد منا مثلا أن يتخصص في التاريخ الأوروبي، فإن من المنطقي أن يتعلم لغتين أو ثلاثا من اللغات الأوروبية، وإلا لم يكن موقفه هو الموقف المنطقي. وإذا كان الواحد منكم وكيلا لمنتجات إيطالية، فإن المنطق يقول بأهمية إلمامه بشيء من اللغة الإيطالية. وإذا أراد شخص أن يكتب رواية جيدة، فإن من المنطق أن يقرأ 40 أو 50 كتابا على الأقل عن البيئة التي جرت فيها أحداث الرواية وعاش فيها أشخاصها، وإلا لم يكن سلوكه منطقيا. وهكذا، فإن من المهم دائما يا أبنائي وبناتي ألا نحاول تجاهل المنطق السائد، لأننا إذا تجاهلناه سنتصرف تصرفات غير صحيحة، والله يتولانا وإياكم بلطفه وكرمه.
الشمعة 48، الطموح السامي.
هناك طموح مشترك وعظيم لدى الشباب المسلمين والشابات المسلمات، وهو إقامة أسرة ملتزمة ومتحابة وناجحة. وهذا الطموح السامي نابع من طبيعة تكوين كل من الرجل والمرأة، حيث إننا حين ننظر في ملامح تكوين كل منهما نجد أن الرجل خلق ليعيش في جوار المرأة، كما أن المرأة خلقت لتعيش في جوار الرجل، إذ إن كل واحد منهما محتاج حاجة شديدة إلى الآخر، كما أن كل منهما يوفر للآخر من الأنس والأمان والرعاية ما يجعل حياته هانئة وسعيدة. أنا أشعر يا بناتي وأبنائي أن الشاب المعرض عن الزواج أو غير المهتم به، وأن الفتاة التي لا تطمح إلى أن تكون ربة بيت وأما صالحة، أن ذلك وتلك سيظلان ناقصي الشخصية، حتى إني أكاد أقول إن الإنسان يكتسب شخصية جديدة بعد الزواج، وذلك بسبب نمو بعض المشاعر والمفاهيم لديه من خلال تغير نظرته للحياة. لاحظوا ما لدى آبائكم وأمهاتكم من الشعور بالمسؤولية تجاه بعضهم وتجاه الأسرة، ولاحظوا روح التضحية والإيثار والاحتمال، وروح المسايرة والتفاوض والتنازل والتكافل والتعاون والتراحم والتعاطف المتبادل. إن كل هذه المعاني تكون لدى الآباء والأمهات أكثر اكتمالا وحيوية منها لدى الرجال والنساء غير المتزوجين وغير المتزوجات. وعلينا ألا ننسى هنا شيئين مهمين جدا، هما الأول تحصين النفس من الانحراف وإعفاف العين عن النظر إلى الحرام، وكلكم يعرف قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. إن هذه دعوة صريحة إلى الحرص على الزواج وإلى الحرص على التبكير فيه. وأي شيء أجمل من أن ينجب الإنسان أولاده وهو شاب فيستمتع بهم ويستمتعون به مدة طويلة من الزمان بإذن الله تعالى، كما أن الأبوين الشابين يكونان أقدر على فهم مشاعر أبنائهما واحتياجاتهم، وأقدر على تربيتهم وتعليمهم. الثاني إشباع عاطفة الأبوة والأمومة التي فطر الله تعالى عليها الرجال والنساء، وهذه من بركات الزواج. إن الأطفال هم بهجة الحياة، وبهم ينسأ الله في آمال الإنسان ويمد في نظره للمستقبل، كما أن الصالحين منهم يضيفون باستمرار الحسنات إلى رصيد آبائهم وأمهاتهم والذين كانوا السبب في وجودهم وصلاحهم. قد تقولون لي: ما الذي أن نفعله حتى نتهيأ لبناء أسرة متدينة ومتحابة ومتميزة؟ أقول: إن هذا الأمر يتطلب العديد من الأشياء، وأهمها ثلاثة. أولا، إدخال مسألة الزواج وبناء الأسرة في الخطط المستقبلية للشباب والفتيات، وهذا يعني أن عليهم وهم يفكرون بدراستهم أن يتساءلوا: متى سيكون الزواج؟ وهل يمكن التوفيق بين الدراسة والزواج؟ وكيف يتم ذلك؟ أو أن الزواج يكون بعد الانتهاء من الدراسة؟ وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة إلى الفتيات، حيث إن الواحدة منهن قد تختار تخصصا يحتاج الفراغ منه إلى وقت طويل، وقد تلتحق بالدراسات العليا ولا تفرغ منها إلا وقد تجاوزت 30، وهذا يجعل الخيارات أمامها محدودة، مما يضطرها إلى أن توافق على زوج ليس هو الزوج الذي تستحقه. وحسب خبرة الخاصة، فإنه إذا توفر المال فإن الزواج لا يعيق عن التحصيل العلمي الجيد، ولا سيما إذا تم تنظيم الوقت على نحو حسن. وينبغي على الفتاة إذا حصلت على الثانوية أن تعطي الأولوية للزواج عند عدم إمكانية الجمع بين الدراسة والزواج، وسيكون في إمكانها أن تدرس منتسبة أو في جامعة مفتوحة. ثانيا، ليكون الدين والخلق أهم ما يبحث عنه الشاب وأهم ما تبحث عنه الفتاة، لأنهما يشكلان الضامن الأساسي لاستمرار الحياة الزوجية. بعض الشباب والفتيات يؤدون الفرائض ولا يرتكبون الكبائر، لكن لديهم طباع رديئة وأخلاق صعبة، وبعضهم لديه أخلاق سهلة وصفات محببة، لكنهم مفرطون في الواجبات ومتساهلون تجاه بعض المحرمات. وهؤلاء وأولئك ليسوا ممن ينبغي أن يسعى إليهم، وذلك بسبب عدم توفر الدين أو الخلق. وإن كثيرا من المشكلات التي تعاني منها الأسر اليوم يعود إلى ضعف في الدين أو ضعف في الأخلاق. ثالثا، أنتم يا أبنائي وبناتي تلاحظون كثرة الخلافات الزوجية وكثرة وقائع الطلاق في هذه الأيام، وذلك بسبب الثقافة التي تنشرها العولمة، والتي تؤكد على الاستقلال الشخصي وتروج للأنانية والتمتع والتسلية واللهو. وهذه المعاني مضادة لمقتضيات التآلف والتراحم بين الزوجين، ومضادة لأسس الاستمرار في حياة زوجية هانئة. ولهذا فإن على كل واحد من أبنائي وبناتي أن يحاول امتلاك الثقافة التي تساعد على أن يكون عضوا ممتازا في أسرة ممتازة، وذلك من خلال معرفة آداب الحياة الأسرية وواجباتها، ومعرفة شروط الوئام الأسري، كما أن عليه أن يتهيأ نفسيا وثقافيا لتربية الأولاد والبنات، وينبغي أن يكون هذا قبل الزواج بمدة كافية. رابعا، إن أقدر إنسان على إسعاد إنسان آخر وإشقائه هو الزوج والزوجة، ومن ثم فلا بد من معرفة مكونات الحياة الأسرية الناجحة والامتثال لمتطلباتها. إن الزواج المبكر من غير استعداد حسن قد يؤدي إلى طلاق مبكر، وهذا ما تشير إليه الدراسات، حيث إن معظم حالات الطلاق يقع في السنوات الأربع الأولى من بداية الحياة الزوجية.
الشمعة 49، النظر إلى الأمام.
يشعر الناس في أحيان كثيرة بالارتباك تجاه التعامل مع الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فمنهم من يريد للمستقبل أن يكون صورة من الماضي، وإذا لم يكن كذلك فإنه يشعر بالأسى، ومنهم من يغرق في الحاضر متعه وملذاته وهمومه ومشكلاته، وليس لديه وقت ولا طاقة للنظر في ماض ولا مستقبل. ومن الناس من ضيع الحاضر طلبا لمستقبل لا يعرف كيف ومتى يصل إليه. قد يقول أبنائي وبناتي: كيف نهتم بالمستقبل ولماذا، وكيف نوازن بينه وبين الحاضر؟ الجواب على هذه التساؤلات يكمن في المفردات الخمس الآتية. أولا، إن الله تعالى أوصانا أن ننظر إلى الأمام وأن نرقب الغد، حين قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والحقيقة أن المسلم الملتزم مستقبلي من الطراز الرفيع، لأنه يضبط كل حركته وفق ما هو مطلوب للنجاة في الآخرة. هذا هو الأصل، وعلينا أن نتشبث به. المستقبل الحقيقي أيها الأعزاء والعزيزات ليس في الدنيا، وإنما في الآخرة، لأنه المستقبل الأبدي الذي يتلاشى الزمان معه، وهو متجدد إلى ما لا نهاية. وهذه الحقيقة يجب أن تظل متألقة في أذهانكم. اعقدوا العزم عند كل مشرق شمس أن يكون يومكم في سبيل الله ومن أجل مرضاته، وبهذا تكونون عاملين من أجل المستقبل. ثانيا، تريدون مستقبلا مشرقا؟ المستقبل المشرق له طريق واحد، هو أن تحسنوا القرارات التي تتخذونها اليوم، وأن تجعلوا حركتكم اليومية في الاتجاه الصحيح. الحديث عن مستقبل زاهر من غير واقع جيد وناهض عبارة عن خداع للنفس، وهو وهم كبير يقع فيه كثير من الناس. هؤلاء الناس كثيرا ما يكون مستقبلهم عبارة عن علامة استهزاء بماضيهم. إنهم كلما نضجوا وتحسن وعيهم ينظرون إلى أوضاعهم وتطلعاتهم السابقة باستخفاف، وكل ذلك بسبب عدم الاهتمام بالحاضر على النحو المطلوب. ثالثا، حاولوا يا أعزائي وعزيزاتي أن تمتلكوا أعلى درجة من وضوح الرؤية. حددوا أهدافكم بدقة، واجتهدوا في معرفة الطرق الموصلة إليها، ولتكن تلك الأهداف وسائل لبلوغ الهدف الأسمى، وهو الفوز برضوان الله تعالى. من غير تحديد للأهداف الجادة والواضحة فإن أوقاتكم ستضيع سدى، كما هو شأن كثير من شباب الأمة، كما أن الطاقات الهائلة التي تمتلكونها ستظل كامنة وهاجعة، وستجدون أن الحديث عن تطوير الذات شيء لا معنى له. إن الاستفادة من الوقت والعمل بأقصى طاقة من الأمور الشاقة على النفس، فإذا لم يكن لدينا هدف عزيز نؤمن به بقوة فإننا لن نضحي ولن نحرم أنفسنا ولن نضغط عليها. أضيف إلى هذه أننا من غير أهداف واضحة سنجد أنفسنا منجذبين إلى أداء الأشياء السهلة وأحيانا التافهة عوضا عن الاشتغال بالأمور المهمة والعظيمة. رابعا، بعض الناس يا أبنائي وبناتي يعيش حاضره وهو في حالة ذهول عن نفسه، إنه لا يستمتع بالأشياء التي بين يديه، وكلما توفر معه مبلغ من المال وضعه في مشروع جديد مع التقدير على نفسه وعلى أسرته، وكل ذلك من أجل المستقبل، وحين يترك مرحلة الشباب خلف ظهره سيشعر بأن قدرته على الاستمتاع بما جمعه من مال وبما لديه من متاع قد تراجعت إلى أبعد الحدود. وهذا الفريق ينطبق عليه تحذير من قال: لا تكن مثل من يقضي الشطر الأول من حياته في اشتهاء الشطر الثاني ويقضي الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. عيشوا كل أيامكم في طاعة الله ورفهوا عن أنفسكم في إطار المباح، ولا تضيعوا حاضرا من أجل مستقبل ولا مستقبلا من أجل حاضر، وفي التوسط والاعتدال يكمن الكثير من الأشياء الجميلة. خامسا، هناك خطورة في أن يكون نظرنا إلى المستقبل واهتمامنا به عبارة عن هموم جاثمة على صدورنا ومخاوف تجتاحنا وخواطر سوداء تزعجنا وتقلقنا. وهذا يحدث فعلا كلما سيطر علينا الكسل والغموض والفوضى، فلنحارب هذا الثالوث النكد حتى يتحول المستقبل إلى مصدر للأمل وحافز على العمل وإلى مرشد نحو الطريق القويم.
وأخيرا، الشمعة الخمسون، أنشر البشرى والبشرى.
لم نكن في يوم من الأيام أحوج إلى الاستبشار والتبشير منا في هذه الأيام، حيث إن مجالسنا تعج بالنقد لكل شيء بعلم وبغير علم، وقد صرنا متمرسين بجلد الذات إلى حد الأزمة، مع أن ما في أيدي الناس من الخير أكثر بكثير مما كان في أيدي آبائهم وأجدادهم. الكل يشكو ويتأفف، وكأن الحياة صارت خالية من الخير والسرور والأمان، حتى إن بعض أعراسنا صار مجالا لاستعراض الانكسارات، وحتى الأناشيد التي ينشدها بعض الشباب في المناسبات السعيدة صارت تنضح باليأس والحزن والأسى. أرجو منكم يا أبنائي وبناتي أن تتذكروا النصوص التي تدل على رحمة الله تعالى بعباده، وتدل على عظمة نعمة الإيمان، وتلك التي تدل على جزيل ثواب الله تعالى لعباده المؤمنين، وتذكروا كذلك الأخبار الصحيحة الدالة على الجنوح إلى الرفق والتيسير ورفع الحرج، حتى تهزموا بها مشاعر البؤس واليأس والهم والغم. ومن تلك النصوص الأحاديث الشريفة الآتية: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، رواه مسلم. إن ربكم حيي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردها صفرا، حديث حسن رواه أبو داود. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، رواه البخاري. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. بشروا هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، حديث صحيح رواه أحمد وغيره. الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه، إن نعمة الإيمان والهداية والتي هي طريق الفوز بالسعادة الأبدية تستحق دائما أن نستبشر وننتظر الكرامة من الله تعالى. وإني أشعر أن بعض النصوص يهدف إلى كسر إلفنا لهذه النعمة إلى درجة أنها لم تعد تثير في نفوسنا مشاعر الشكر والامتنان لله تعالى ومشاعر الرضا والطمأنينة. ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. إذا لم نستحضر هذه النصوص وهذه المعاني وقمنا بمقارنة أحوالنا بأحوال بعض الأمم الأخرى في مجالات الصناعة والتقنية والرفاهية والتنظيم، فإن النتيجة الحتمية هي ما نلاحظه اليوم من تأفف وتذمر من كل شيء، وهذا ينطوي على نحو من الجحود لما أنعم الله به علينا من الإيمان واليقين، وقد حرمت من هذا أمم كثيرة. ولا أدري ماذا وجد من فقد الإيمان وجهل خالقه وأضاع أهدافه الكبرى. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، تعلموا كيف تدخلون السرور والطمأنينة على قلوب كل من يحتكون بكم، وحاولوا أن يشعر الناس من حولكم أن الحياة تكون جميلة حين يكونون قريبين منكم، واعملوا على بلوغ ذلك بالطرفة الذكية المهذبة والكلمة الطيبة والمجاملة الصادقة واكتشاف ميزات زملائكم وأصدقائكم، وباركوا لهم النجاحات التي يحققونها واحتفلوا بهم ومعهم. ثانيا، إذا تحدث الناس عن الخسائر فذكروهم بالأرباح، وإذا تحدثوا عن الهزائم فحدثوهم عن الانتصارات، وإذا تحدثوا عن الطرق المسدودة فحدثوهم عن الطرق المفتوحة. حاولوا دائما أن تروا الوجه المشرق للأشياء وأن تروا النصف المملوء من الكأس. ثالثا، احتفظوا ببراءة الأطفال وتعلموا منهم الفرح الذي يغمر النفس من خلال الحصول على قطعة من الحلوى أو ثوب جديد. رابعا، استمتعوا بما في أيديكم واشكروا الله عليه، ولا تنشغلوا بما وهبه الله تعالى لغيركم فتتجرعوا غصص الغيرة والحسد وتجحدوا نعمة الله عليكم. خامسا، استخدموا الكلمات الجميلة والرقيقة والمتفائلة في التعبير عن مشاعركم وأوضاعكم وأشيائكم، حيث إن للكلمات تأثيرا كبيرا في نفس قائلها ونفس سامعها على حد سواء. وأكثروا من الثناء على الله تعالى، فهو أهل كل فضل ومولى كل نعمة وولي كل معروف. الخاتمة: الحمد لله على ما هدى وأعان، وله المنة في الأولى والأخرى، وهو الرحمن الرحيم. وبعد، فهذه 50 شمعة هي عبارة عن 50 رسالة أوجهها إلى أبنائي الشباب والفتيان وبناتي الشابات والفتيات. والهدف من هذه الشمعات الرسائل نقل خبرة جيلي إلى الجيل الجديد، حيث إن من الواضح أن في حياتنا أشياء كثيرة لا تنضج إلا مع الزمن. وإني كنت وأنا أكتب هذه الشمعات أتذكر نفسي أيام الصبا، وكيف كنت أفكر وأحلم، وكيف كنت أرى الأشياء وأتفاعل معها. وقد تبين لي فعلا أن علي أن أضحك المرة تلو المرة من رؤى وأحداث ومواقف واهتمامات وردود أفعال لابست حياتي على نحو من الأنحاء. وكنت قد ذكرت في الشمعة الأولى أننا سنغادر هذه الحياة قبل أن نفك كل طلاسمها وقبل أن نمتلك كل مفاتيح صناديقها، لكن مع ذلك علينا أن نحاول الوصول إلى أوضح رؤية ممكنة. وهذا الكتاب يشكل محاولة صغيرة لتفتيح وعي أبنائي وبناتي على الحياة ولفت انتباههم إلى بعض المفاهيم المهمة. ومن الملاحظ أنني ركزت كثيرا على مسألة إدراك الشباب والشابات لذواتهم ومسألة فهم طبائع الأشياء وسنن الله تعالى في الخلق، كما ركزت على بث الروح الإيجابية وبث الاهتمام بالأشياء العملية مهما تكون صغيرة، وذلك من أجل مساعدة أبنائي وبناتي على التكيف مع معطيات الحياة المعاصرة، ومن أجل تشجيع ما لديهم من ميول إيجابية للعطاء والتميز. إنني لم أقل كل ما أريد قوله، وكان في إمكاني أن أقول جزءا مما قلته، لكن أعتقد أن 50 شمعة التي أضأتها كافية لتشكيل رؤية لا بأس بها للحياة والأحياء والذات والآخر. والله هو المعين والمعبود المحمود في كل حين، وربما تسنح لي الفرصة في المستقبل لأقدم لأبنائي وبناتي شمعات أخرى إضافية من أجل تحقيق مزيد من التواصل بين الأجيال وتحقيق مزيد من الفهم لواجبات العصر. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.